أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإذا كان الكلام في الوجه الثالث لبطلان البيع باشتراط بيعه من قبل المشتري على البائع الأول، وهو ما ذكره في الحدائق متمسكا برواية حسين ابن المنذر التي جعلت المدار في نفي البأس على أن يكونا بالخيار المفهوم منه عرفا بمقتضى المفهوم ثبوت البأس فيما لم يكونا بالخيار، لكن عدم الكون بالخيار بمعنى الإلزام الناشئ من الاشتراط. ثم البأس الذي هو بمعنى الفساد، إما في البيع الأول فيثبت المطلوب، وإما في البيع الثاني فنقول لا وجه لفساد الثاني إلا الأول، إذ لو صح الأول مع كون الثاني شرطا فيه فصح بشرطه فيجب الوفاء به، ولا يجب الوفاء به إلا إذا كان ممكنا ويصح أن يقع، فصحة الأول بما معه من شرط تقتضي صحة إيجاد مضمون الشرط والبيع الثاني. فعندما يقال لم يصح الثاني لابد أنه من جهة أنه لم يصح الأول. هكذا تقرير وجه الاستدلال بهذه الرواية. صاحب الجواهر رحمه الله تعرض بهذا الاستدلال واعترض عليه على دلالة الرواية على بطلان البيع الأول. قلت كل الكلام هو في إثبات بطلان البيع الأول، يعني الذي أخذ فيه مثل هذا الشرط أن البيع المشروط فيه كذا باطل. ذكر أن الرواية لا تدل على بطلان البيع الأول معترضا باعتراضات ووجوه ثلاثة. الأول هذا الذي أشرنا إليه، وهو أن غاية ما دلت عليه الرواية ثبوت البأس في البيع الأول، لكن البأس لا يدل على الفساد، لعل البيع الأول في بأس بمعنى أنه محرم تكليفا، والمعاملة التحريم فيها لا يقتضي الفساد، من هذه الجهة سهل. المهم أنه هو بنفسه لا يدل على الفساد فليدل على التحريم، وهذا سهل وذكرنا جوابه. قال فيه ما لا يخفى، أصلا لم يزد على هذا، ونظره في هذا إلى ما أشرنا إليه من أن البأس في المعاملة ظاهر فيما يرتبط بحكمها الوضعي لا التكليفي، والمناسب للوضع فيها الفساد. واضح؟ هكذا نقول، وسيصرح المصنف بهذا المعنى في كلام قريب. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني من الاعتراض لصاحب الجواهر أن الرواية اشتملت على اعتبار ما لا يقول أحد باعتباره، فمن هذه الجهة لا يمكن الأخذ بمضمونها. ما هو هذا الذي اعتبرته مما لا يقول أحد باعتباره؟ يقول هو أن لا يكون المشتري قد اشترط على البائع، لأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ البائع يقول أنا اشتريت بعته عليه وهو يبيعه عليه. البائع يتحدث مع الإمام، ماذا أقول له؟ إن كان هو بالخيار يعني أنت لم تشترط عليه، واضح؟ وإن كنت أنت بالخيار يعني هو لم يشترط عليك. فاعتبر الأمرين، أن يكون هو بالخيار لم تشترط أنت البائع عليه في بيعك الأول، وأن تكون أنت بالخيار لم يشترط هو عليك في البيع الأول. هذا الثاني، أن تكون أنت البائع بالخيار لم يشترط المشتري عليك أن يبيعه عليك، أن تشتريه من، لم يشترط عليك الاشتراء. شوف، إذا البائع اشترط على المشتري، هو البائع يبيع المشتري، ماذا يشترط عليه؟ يقول بشرط أن تبيعني. إذا المشتري اشترط على البائع يقول بشرط أن تشتري مني. ها، فشرط البائع على المشتري شرط البيع، شرط المشتري على البائع شرط الاشتراء. يقول في الإشكال: الرواية اعتبرت أن لا يكون البائع اشترط على المشتري البيع، فبقي المشتري مختارا، وأن لا يكون المشتري اشترط على البائع الاشتراء، فبقي البائع مختارا في الاشتراء وعدمه. هذا الثاني يقول: لم يقل باعتباره أحد، إنما اكتفى الكل باعتبار وبلحاظ اشتراط البائع على المشتري وعدمه. تكون اشترطت عليه أن يبيعك، هي المسألة عنوانها هكذا، عنوانها هكذا، تلتفت، أن يبيع بشرط البيع، عنوانها هكذا. فاكتفوا باعتبار اشتراط البائع وعدمه، اعتبار اشتراطه في الفساد، واعتبار عدمه أن لا يكون اشترط في الصحة. واضح؟ أما اعتبار أن لا يشترط المشتري على البائع الاشتراء فلم يعتبره أحد هذا المعنى، لكن الرواية دلت عليه وخلاف ما اتفقوا عليه. من هذه الجهة لا يمكن الأخذ بمضمونها. مصنف يجيب عن هذا، يقول: كل، مش أنت تقول ما قال أحد باعتبار أن لا يشترط المشتري على البائع الاشتراء، شوف النكد، يقول: كلهم قالوا بهذا. كل من قال يعتبر ويشترط أن لا يكون البائع قد اشترط على المشتري أن يبيع، كل من قال بهذا قال يعتبر أيضا أن لا يكون المشتري اشترط على البائع الاشتراء. لماذا؟ لأن المسألتين من واد واحد ومؤداهما واحد. يعني إذا كان البائع هو الذي ابتدأ بالشرط فالمشتري قبله وصار شرطا بينهما على أن يبيعه ثانيا فيشتري منه، وإذا كان المشتري ابتدأ فكذلك ذلك قبل وصار شرطا واحدا أن يبيعه، أن يشتري، أن يبيع هذا فيشتري ذاك، المشكلة واحدة، يحصل الإلزام. ولذلك تجد الشهيد السائن في الدروس مثلا في غاية المراد عنون المسألة لا كما عنونوا البيع بشرط البيع، بل يعني من طرف البائع، بل عنونها من جهة المشتري الاشتراء بشرط الاشتراء، يعني اشتري منك بشرط أن تشتري مني، بدل أن يقول البائع بيعك بشرط أن تبيعني. هذا وذاك مسألة واحدة. فكل من يرى اعتبار لا يشترط البائع ماذا؟ البيع، يرى اعتبار أن لا يشترط المشتري الاشتراء. المناط المفسد للبيع، لو كان البائع هو الذي يشترط البيع عينه موجود لو كان المشتري يشترط الاشتراء. ما هو المناط؟ مثلا إذا أخذنا بهذه الرواية، مثل أن يكون غير مختارين، مثل أن لا كليهما، المصنف عبر أن يكون أحدهما غير مختار، أن يكون أحدهما غير مختار، الشرط أن تكونا مختارين. وفي هذا المناط أن يكون أحدهما غير مختار، أنكما لستما مختارين جميعا، يكفي في أن تكون أنت غير مختار أو يكون هو غير مختار. أنت تكون غير مختار إذا هو اشترط عليك، كما هو يكون غير مختار إذا أنت اشترطت عليه، لا فرق بين هذين. واضح؟ هذا الوجه الثاني ما جوابه؟ الوجه الثالث أن الرواية تدل على خلاف المدعى. ما هو المدعى؟ أن البائع الأول باطل، الرواية تدل على خلافه وأن البيع الأول صحيح. كيف؟ نقول لأنها دلت على أنه بالشرط يصيران مسلوبي الاختيار. قال إذا كنتما بالخيار فلا بأس، وإلا يعني إن لم تكونا بالخيار ففيه البأس. طيب متى لا تكونا بالخيار؟ إذا اشترطتما، إذا اشترط أحدكما، صحيح؟ إذن هي دلت على أنهما بالشرط يصيران مسلوبي الاختيار، ويصير البائع الثاني لازما عليهما. خب معنى ذلك أن هذا الشرط صحيح، بمعنى أنه أثر. لماذا صرتما غير مختارين ملزمين؟ لأنكما اشترطتما ذلك، إذن الشرط أثر وألزمكما، واضح أو لا؟ ينبغي أن يكون واضحا. لماذا صرتما ملزمين؟ من جهة الشرط، إذن الشرط أثر أثرا، إذن هذا الشرط صحيح مؤثر. طيب إذا كان الشرط صحيحا لابد أن نقول إن البيع المشروط فيه صحيح، إذ لا معنى لصحة شرط وحده من دون صحة البيع الذي هو فيه. واضح الكلام أو لا؟ كيف تقول الشرط صحيح لكن البيع فاسد؟ يعني ماذا يعني؟ أفي لك بالشرط أكنس لك الدار هكذا مجانا؟ لا معنى له. الشرط تابع للعقد، التزام فيه مرتبط به، لا يصح وحده. نعم يمكن أن يصح الالتزام الأصل وحده بناء على أن فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد، هذا الشيء، لكن أن يصح التابع وحده هذا لا معنى له. واضح كيف؟ إذن الشرط أثر إلزامهما فمعناه أنه صحيح، وإذا كان صحيحا فلا بد أن يكون البيع الذي فيه الشرط صحيحا، وإلا لا معنى لصحة شرط مع فساد البيع. فثبت صحة البيع وإن كان الشرط المؤثر وضعا فيه بأس. البيع بهذا البيان صحة، ثبت صحته، لكن الشرط فيه بأس، فيه بأس. خب حينئذ يكون الشرط محرما، واضح؟ هناك بأس لكن البأس ليس في البيع، لأن البيع صحيح فهو في الشرط، والشرط مع أنه فيه بأس ماذا؟ أثر، لأنه ألزمكما. إذن البيع صحيح والشرط صحيح وضعا، فالشرط فيه بأس بمعنى أنك اشترطت أمرا محرما مثلا. إذن البيع الثاني المشروط بمقتضى هذا حرام، إما وحده أو هو مع البيع الأول. حتى لا تقول لي لماذا لا يكون البأس بمعنى الحرمة في الأول، وأقول لك إما الحرام البيع الثاني وحده، إما هو مع الأول باعتبار أن الشرط أن البأس راجع إلى أين؟ إما إلى الثاني وحده كشرط، أو له مع الأول كما لعله في الوضع عكسنا أنه إما البأس في الأول فثبت بطلانه، إما في الثاني فهو باطل والأول باطل مثلا. دام بالتكليف يعني بالحرمة التكليفية، إما الثاني كشرط محرم فالبأس التكليفي فيه، أو فيه وفي الأول الذي اشترط فيه كذلك. يعني البيع المشتمل على مثل هذا الشرط محرم أيضا، ها؟ فيكونان جميعا محرمين، لكن تحريم تكليف، واضح؟ إما الشرط وحده حرام فالبيع الثاني حرام، أو حتى الأول المشتمل على مثله يحرم لحرمة الشرط، فكلاهما حرام، لكن حرمة تكليفية، وإلا فالشرط أثر الإلزام، ومعناه أنه صحيح وضعا، ولا معنى لصحته وحده من دون صحة مشروطة فيه، فكلاهما صحيح وضعا. نتيجة المتحصلة من هذا ماذا؟ البأس إما حرمة تكليفية في الشرط في البيع الثاني، أو فيه وفي الأول المشتمل عليه لأجل اشتماله عليه، على الحرام يحرم، واضح؟ لكن من دون الفساد في شيء منهما، واضح أو لا؟ من دون الفساد في الشرط كشرط، لأنه أثر الإلزام، فيدل على صحة البيع، إذ لا معنى صحة شرط من دون صحة مشترطة فيه، فيصح البيع الأول، وإذا صح الأول يصح بعد ذلك الثاني، لأن بعتك بيعا صحيحا فيه شرط، ماذا؟ فيه شرط، لكن المفروض أنه قال محرم، لا يهم يصح البيع الثاني، ليس بمهم، المفروض قال شرطه محرم، لا يجب الوفاء به في أمان الله، وإن أثر الإلزام مثلا، قد يقول لا يجب الوفاء به مثلا، بغض النظر عن هذا يصح أو لا يصح، المهم أنه لم يثبت فساد البيع الأول الذي هو المطلوب، هذا المقدار نريد، هذا أجاب عنه المصنف بجواب بسيط رغم طول هذا الوجه وتعقيده في الجملة، أجاب بجواب بسيط، قال بالمفهوم فيه البأس، البأس يدل على الفساد، إذا كان فساد لا يمكن معه الالتزام بصحة الشرط وتأثيره، على كلامك أنت قلت ماذا؟ الشرط أثر، لكن البأس في الشرط وحده أو فيه مع البيع معنى التكليف، أقول لك لا يمكن الالتزام بالبأس في الشرط بمعنى الفساد مع كونه مؤثرا وصحيحا، واضح؟
يناقض الوجه الأول اللي جابه،
وهو
لأنه قد يرد دلالة بمعنى دلالة البأس على البطلان، وفي الوجه الأول قال بأن نمنع دلالة البأس على البطلان،
صاحب الجواهر قال
أي ما عليه وقال فيه ما لا يخفى
أنه يدل على البطلان
في المعاملات،
مو الحرمة، عبارة البأس تعني الفساد الوضعي،
الحرمة التكليفية
لا لا، الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد،
نعم.
عبارة البأس في المعاملات تعني الفساد وضعا، تعني الحرمة الوضعية أي الفساد،
نفس جواب على الوجه
نفسه قال بأس يعني فساد، واضح كيف؟ قال بأس يعني فساد، إذا قال فساد كيف يمكن معه أن تلتزم بصحة هذا الشرط وتأثيره؟ وبعبارة أخرى لو قال هكذا، هذا الشرط يؤثر يعني الذي قلته يلزمهما إن لم تكونا بالخيار، يعني أثر الشرط، كيف يؤثر؟ يعني عرفا لا شرعا، ها كيف مثلا تتبايعان على الخمر أو بالربا أو كذا، عرفا مقصود وينقل لكن شرعا فاسد، نفس الكلام تقصدان الشرط الإلزام عرفا يلزمكما لكن الشارع لا يمضي، ها؟ فهذا إن ألزم بهذا المعنى، إن لم تكونا بالخيار عرفا لم تكونا بالخيار، يعني اشترطتما شرطا يلزمكما عرفا ففيه البأس يعني شرعا ويكون فاسدا غير مؤثر شرعا، واضح؟ طيب اقرا لك هذه الوجوه واجوبتها، قال هذا وقد يرد دلالتها بمنع دلالة البأس على البطلان وفيه ما لا يخفى، وقد ترد ايضا بتضمنها لاعتبار ما لا يقول به احد من عدم اشتراط المشتري الشرط أن لا يكون المشتري اشترط ذلك يعني الشراء على البائع، هذا تضمنته. وفيه أن هذا قد قال به كل أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع، لا يكون البائع اشترط على المشتري، فإن المسألتين من واد واحد، وأخذها من باب أنه عنوان المسألة أن يبيع بشرط البيع، هذه باطلة، والصحيح أن يبيع لا بشرط البيع، عدم اشتراط البائع، هذا اعتبروه. ويقول العكس أيضا، الشراء بشرط اشتراء عين هذه المسألة وباطلة، والصحيح فيها الشراء من دون شرط الاشتراء، هذا واحد عند الكل. فإن المسألتين من واد واحد، بل الشهيد قدس سره في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء، وكلهم تقول عنونوا البائع بشرط البائع ولم يعتبروا إلا البائع أو عدم البائع، يعني إلا اشتراط البائع من قبل البائع في الفساد وعدم اشتراطه من قبل البائع في الصحة، لا بالعكس أيضا صحيح. وقد يرد أيضا دلالتها يعني بأن المستفاد من المفهوم لزوم الشرط، وأنه لو شرطاه لزومه يعني تأثيره ولزوم عليهما، وأنه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه، ولذلك لم يكن بالخيار بسبب هذا الشرط. وإن كان يحرم البائع الثاني وحده، ها هنا قف، إذا أثر وجعلك لا بالاختيار يعني صحيح، إذا كان صحيح يعني البائع صحيح، تمم هذا واضح. وإن كان يحرم البيع الثاني، لأن مع صحة الشرط وتأثيره المستلزم لصحة البيع، طب الشرط صحيح والبائع صحيح، وين البأس؟ يقول البأس في الشرط، في البيع الثاني الشرط كشرط واحدة، أو هو والأول، من باب أنه إذا اشتمل على شرط حرام فهو أيضا حرام. البأس هنا بالمعنى التكليفي، لأن الصحة ثبتناها فيهما. وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو والبيع الأول مع الشرط، ويكون يعني مع اشتراط البيع الثاني في الأول، يكونان جميعا حراما، ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط. بس حرمة الاشتراط هنا اعترض على العبارة، ليش تقول حرمة الاشتراط؟ لأنك قلت قبل قليل يحرم البيع الثاني، يعني مضمون الشرط حرام. وقد يقال إذا كان مضمون الشرط حرام اشتراطه حرام، فيكون متحصل هذا حرمة الاشتراط، يحرم عليك اشتراط هذا الشرط، شرط محرم. وإن كان لو فعل واشترط التزم به، أنا مؤثر، لكن هذا الشيء وهو غير التزام المحرم الذي يفسد ويفسد العقد، واضح؟ وهو غيره، غيره، وهو أنكم شيء؟ هذا أنك أن الشرط حرام تكليفا لكن مع نفوذه وصحته، وهذا شيء، وما يدعى من كونه شرطا محرما وفاسدا، أترك محرما، بلى محرم، تلتزم بشرط محرم فيفسد هو ويؤدي إلى فساد العقد المشروط فيه، لا هو محرم لكن لو التزمته أكثر والتزم وكان عليك أن تلتزم به، وإذا صح وأثر وكان عليك أن تلتزم به يعني البيع كما أيضا صحيح، وإلا ما معنى أن ألتزم بشرط ماذا في عقد ليس بصحيح، لا يصح الشرط وحده. فهذا شيء وأن يقال شرط محرم فإذا التزمه وقع فاسدا، وإذا وقع فاسدا أفسد العقد، هذا شيء آخر. وفيه أن الحرمة المستفادة من البأس ليس إلا الحرمة الوضعية، أعني الفساد، ولا يجامع ذلك صحة الشرط ولزوم. بعبارة أخرى قلت إن كان من صحة للشرط كما قلت وحصل له الإلزام بمقتضاه فذلك عرفا. المفهوم وإن لم تكونا بالخيار بل كنتما ملزمين، وذلك من جهة الشرط، بمعنى أن الشرط يلزمكما عرفا لا شرعا، واضح؟ وإلا هو سيقول إن كنتما ملزمين كذلك فهذا فاسد، وكيف فاسد وهذا الشرط صح وأثر ويلزم ويستلزم صحة العقد وما أدري ماذا؟ هذا صحيح عرفا فقط، واضح؟ طيب، إذن هذه الاعتراضات كلها لا تصح، ولكن المصنف نفسه يأخذ في الإشكال على دلالة الرواية فيقول ما يعتمد على أمرين حتى يتم هذا الجواب من المصنف. هذا الاعتراض على دلالة الرواية لابد من أمرين: الأول أن مرجع قوله لا بأس في المنطوق هو البيع الثاني. في المنطوق عندما قال إذا كنتما بالخيار فلا بأس، يعني فلا بأس في البيع الثاني، هذا أولا، فيدل بالمفهوم على ثبوت البأس. أين سبحان الله، أقول لك في المفهوم يقول محل كلامه لا بأس في البيع الثاني، فمفهوم في المنطوق هكذا، ففي المفهوم ماذا؟ أنا هذا مثل 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 أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، في المفهوم كل إن لم يجئك عمرو فلا تكرمه. محل كلامه منطوقا البيع الثاني، فهو محل كلامه مفهوما، واضح؟ التفت جيدا، محل كلامه منطوقا هو البيع الثاني، يقول البيع الثاني ليس به بأس بهذا الشرط، قل بمفهوم الشرط البيع الثاني فيه بأس. ما معنى مفهوم الشرط؟ اتفاء الحكم عن نفس الموضوع، اتضح الآن؟
لا، يريد توصل للأول بعدين في الأخير.
تركني من الأخير الآن، سر معي كما أسير، في الأخير وأنا نصير ما أدري، أنا نفسي لا أعرف. الآن خطوة، يقول الذي ينفي عنه البأس في المنطوق ما هو؟ البيع الثاني. إذن الذي يثبت فيه البأس في المفهوم هو البيع الثاني. ما هو موضوع الحكم في المنطوق؟ إيجابا. هو موضوع الحكم في المفهوم سلبا، لأن المفهوم ارتفاع الحكم عن الموضوع الواحد مش عن موضوع آخر، ولا ارتفاع الموضوع لأن تكون مسوقة لتحقق الموضوع، واضح؟ هذا واضح، لماذا أطيل فيه أنا بهذا المقدار؟ توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بطلان، تذكر في استدلال الحدائق ماذا قلنا؟ البأس سواء راجع إلى الأول أو إلى الثاني يثبت المطلوب، وإذا راجع إلى الأول ومعناه الفساد واضح يثبت المطلوب. لكن الآن نحن ماذا نقول؟ نتكلم كلاما مبني على رجوع البأس إلى الثاني، فلا بد أن ننفي الشق الثاني هناك، وهو قوله حتى إن كان البأس راجعا إلى الثاني يبطل الأول. لماذا؟ لا وجه لفساد الثاني إلا فساد الأول، هذا نبطله ونقول إذا رجع البأس إلى الثاني كما في الأمر الأول وثبت بالتالي بمقتضى تفسير البأس بالفساد الوضعي فساد البيع الثاني، فلا يستلزم بالضرورة فساد الأول، إذ لا ينحصر وجه فساد الثاني بكون الأول فاسدان. واضح هذا المعنى؟ طيب إذا تم هذان الأمران أو لا؟ بل إذا تم هذان الأمران لا تدل الرواية على فساد البيع الأول، لأنه إذا تم فمعناها أن تقول بالمفهوم البأس ثابت عند عدم الاختيار في البيع الثاني، والبيع الثاني إذا فسد لا يفسد الأول، ليس بالضرورة من جهة فساد الأول، فلم تدل على فساد الأول. ها، هذا إذا تم الأمران. طيب أما الأمر الأول، لأنه يريد ثبت الأمرين، أولا البأس راجع ثبوتا ونفيا إلى البيع الثاني، ثانيا فساد البيع الثاني ليس بالضرورة من جهة فساد الأول. واضح؟ أما الأمر الأول وهو أن البأس راجع إلى البيع الثاني، فهذا قرينته دليل الرواية. في دليل الرواية تذكر ماذا قال؟ قال السائل إن أهل المسجد يقولون هذا فاسد، وأنه لو جاء بعد أشهر صحة. ما الذي لو جاء بعد أشهر صحة؟ يعني تشتري الآن بيعك الأول وتروح تغيب أشهر فتجيء تبيعه يصح، يعني الثاني. إذن يقولون الثاني فاسد أن تبيعه في الحال، وصحيح أن تغيب أشهر. واضح؟ فكلامهم في الصحة والفساد أين؟ في الثاني. وبما أن كلامهم في الثاني فالمسؤول عنه من الأول هو الثاني، ولذلك سأل قال هكذا يحصل. ماذا؟ قال إذا كنتما بالخيار لا بأس، إذا لم تكن بالخيار فيه البأس، يعني البيع الثاني. قال هؤلاء يقولون البيع الثاني فاسد، كيف تقول إذا كنتما بالخيار فلا بأس؟ يقولون فاسد ولا بد أن يغيب، يعني اشترط أو لم يشترط، بمجرد أن يقع الآن فاسد ولا بد أن يغيب أشهر. قال إنما هذا تقديم وتأخير. إذن كون كلام أهل المسجد، والمقصود من أهل المسجد طبعا فقهاء العامة الذين يجلسون ويتذاكرون أو يفتون في المسجد، بقرينة أن هؤلاء يقولون بالفساد في البيع الثاني، ويقولون إذا أردت أن تصححه فغب أشهرا ثم عد وبع يصح منك، إذن المسؤول عنه هو الكلام من الأول في البيع الثاني. وهذا الشيء كان ذكره المصنف سابقا، يعني في ذاك الموضع. هذا بالنسبة للأمر الأول. إذن أثبتنا إلى الآن أن البأس ثبوتا وعدما في المنطوق والمفهوم راجع إلى البيع الثاني. وأما الأمر الثاني وهو أن فساد البيع الثاني لا يستلزم فساد البيع الأول، فنقول فيه أن المقصود أن البيع الثاني إن كان يقع منكما على وجه الرضا والاختيار فلا بأس فيه، وإن كان يقع على وجه الإجبار أي الإلزام الطارئ عليه من جهة الشرط ففيه البأس. إذن ما وجه الفساد؟ أن هذا بطيب نفس باختيار أو لا؟ واضح؟ بطيب نفس أو لا؟ هذا هو وجه فساده، وقوعه لا عن اختيار، لا عن طيب نفس، لا فساد البيع الأول. إذن البيع الأول في هذا البيان مفروغ عن صحته في كل هذا الكلام. البيع الأول صحيح مفروغ عن صحته، كلام البيع الثاني فيه بأس أو لا؟ يقول إذا التزمتما به فكان يقع لا عن طيب نفس ولا عن اختيار فهو فاسد، إذا لم تلتزما كذلك ويقع عن اختيار وطيب نفس فهو صحيح. بهذا البيان إذن البيع الأول صحيح والرواية لا تدل على فساده، بالعكس قد نقول هي على الخلاف أدل، لأن بهذا البيان أوضحنا أن صحة الأول مفروغ عنها ولا كلام فيها، وإنما الكلام في صحة الثاني وعدمها. الآن يبقى الكلام هنا أنه وقوع الثاني لا عن اختيار الذي هو مناط الفساد قلنا كيف يكون؟ بالاشتراك بواحد من وجهين، إما أن يشترطا في متن العقد، واضح، أو أن يلتزما به قبل العقد لكن مع إيقاع العقد مبنيا عليه، وعلى التقديرين يلزم الخصم به عملا بالشرط العرفي وإن كان فاسدا شرعا هذا الشرط، واضح، وإن كان فاسدا شرعا. ففي الحالين يكون الفساد من أي جهة؟ من جهة أنكما التزمتما سواء في متن العقد أو قبله متبانيين عليه في العقد، التزمتما عرفا، ألزمتما أنفسكما عرفا بالبيع الثاني، إذن البيع الثاني يصدر لا عن طيبي نفس لا عن اختيار، هذا الذي هو مناط فساده. إذن وقد واحد يقول إذا كان البيع الثاني مشترط، اشترطت عليك بالشرط مثل الكنس، تقول هذا كنس تأخذه لا بطيب نفسك لأنك اشترطته عليه، ها؟ ما معنى هذا الكلام؟ بالشرط يصير ملزما به بحق، والإلزام بحق مثل الرضا، بمنزلة الرضا به. فما معنى أن تقول إذا اشترطه عليه يكون مثلا فيه بأس ويكون صادرا لا عن طيب نفس؟ نقول هذا من جهة أن هذا الإلزام غير مؤثر شرعا، واضح كيف؟ هذا الإلزام عرفا يلتزمان به، يلزم أحدهما الآخر به، لكن شرعا غير مؤثر، فاسد، فلذلك لا يكون الالتزام في مورده لازما والإلزام به إلزاما بحق، فيكون إيقاع البيع الثاني بعد ذلك إيقاعا لا بحق، شرط فاسد، وإيقاع لا عن طيب نفس، إذا اشترطتما فالشرط فاسد، فيؤدي إلى أن يكون واقعا لا عن طيب نفس، فلذلك يكون البيع فاسدا، لا أن فساده من جهة فساد البيع الأول. واضح الكلام إلى هنا؟ إذن هذا الشرط غير صحيح، فلم يجب هذا الالتزام بما ألزم المشروط عليه به نفسه. ووجه الفساد حينئذ إما وقوع العقد، قلنا سواء التزمه قبل التزمه قبل العقد أو في الأثناء، وما وجه الفساد ممكن أن يكون؟ نقول إما وقوعه قبل العقد باعتبار أن الشرط الواقع قبل العقد لا يؤثر فاسد لابد من التصريح به، وإما ذكر في متن العقد لكن هو شرط فاسد في نفسه لغو مثلا أو فاسد من أي جهة أخرى على التقديرين هذا شرط لا يؤثر ولا يجب الوفاء به. وحينئذ يكون العمل به الإلزام به إلزاما بغير حق ويكون واقعا لا عن طيب النفس، هذا وجه فساده، لا أن العقد الأول فاسد من جهة وقوع هذا الشرط فيه مثلا، والشرط فاسد فيفسد العقد فيؤدي إلى فساد العقد إلى آخر، لا ليس من هذا الباب. إذن الفساد في المحصلة لا لأجل فساد العقد الأول، لأن هذا المعنى مخالف كما عرفت لظهور الرواية في اختصاص الحكم فيها بالجواز والعدم منطوقا ومفهوما بالبيع الثاني، أما البيع الأول فلا كلام للرواية فيه، فلماذا أفترض أن الفساد من جهة فساده؟ هذا كلام المصنف. إذا أردت تلخيصه، الأمران الأولان أثبتناهما البأس ثبوتا وعدما في البيع الثاني بقرينة كلام أهل المسجد، البيع الثاني إذا كان فاسدا ليس بالضرورة أن يكون من جهة البيع الأول. الدليل على هذا الثاني أن الذي نفهمه أن الإشكال المنشأ للبأس في البيع الثاني وقوعه لا عن طيب نفس، لماذا؟ لأنه اشترط شرط فاسد لا يؤثر، فليس له للآخر الإلزام بمقتضاه، فالبيع الثاني حينئذ بيع لا عن طيب نفس وليس بإلزام بحق. لماذا الفساد؟ لأنه إما ذكر قبل العقد وإما ذكر في أثنائه مع كونه في نفسه شرطا باطلا لغوا أو غير ذلك، فيقع على التقديرين فاسدا فلا يؤثر الإلزام، فإلزامه به إكراه وليس بحق لأن الشرط فاسد، لذلك كان البيع الثاني حينئذ فاسدا لأنه صادر لا عن طيب نفس، مع المفروغية من أول الرواية إلى آخرها عن صحة البيع الأول. نقرأ هذا المقطع. قال: نعم يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحة الأول كما يشهد به أيضا بيان خلاف أهل المسجد، لسه هو ادعى أمرين، أولا قرينة خلاف أهل المسجد، ثانيا ظهور سياق الرواية، إلا أن يكون مقصوده شيء واحد، ظهور سياق الرواية كما يشهد به بهذه القرينة الظهور، واضح؟ كما لعله هذا هو الصحيح، ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني. من أين أتيت بهذا؟ كما يشهد به، هذا الظهور منشأ هذه القرينة، لأن هناك ظهور في نفسه وله أيضا شاهد آخر، كما يشهد به أيضا بيان، عبارة أيضا هي التي أوقفتني، واضح؟ كما يشهد به أيضا، لماذا تقول أيضا؟ إذا كان منشأ الظهور هو هذه القرينة خلص، كما يشهد به افتهى قوله أيضا، يعني السياق في نفسه لها هذا الظهور وأيضا هذا شاهد عليه. الآن في نفسه يمكن أن نفهم هذا الظهور وحده من السياق وحده من دون قرينة خلاف أهل المسجد، ليس بهذا الوضوح. على كل إذن يمكن أن يقال بعد تثبيت الأمر الأول، نحن قلنا اعتمد على أمرين، الأمر الأول هذا ثبتنا إسا بقرينة شهادة حكم وخلاف أهل المسجد، بعد هذا يقال في الأمر الثاني إن المراد أنه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس به، وإن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقا لسه في مطن العقد أو قبله، نحن التزمنا هكذا، أنا التزمت على نفسي هكذا وإلزامه به، هو يلزمني بهذا الذي التزمت عرفان مش شرعا، شرعا فاسد لكن عرفا شرط ملزم. لا تقول لي كيف يكون شرط عرفا ولكن فاسد شرعا؟ هو مثل البيع عرفا الربوي وبيع الخمر والخنزير يبيعون لكن فاسد شرعا، يبيعون يقصدون ينشئون يملكون لكن الشرع يلغي كذلك الشرط. طيب إذا بل لم يقع لأجل ذلك بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله وهو يلزمني عرفا بما التزمت به، إذا كان كذلك إن وقع كذلك كان الشراء فاسدا، لكن فساد الشراء حينئذ لا يكون إلا لعدم طيب النفس في الشراء وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه. شرط فاسد لا يجب علي أن ألتزم به، تجيء تقول اشترطت عليك يلا بعني فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ها بلا طيب نفس، نقول هذا بلا طيب نفس باطل عند الشارع، ليس لك أن تلزمه، واضح كيف؟ ذاك يقول لكن فساد الشراء لا يكون إلا لعدم طيب النفس فيه ولعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه من الشرط. لماذا؟ لماذا لا يجب الالتزام؟ إما لعدم ذكره في متن العقد، يعني ماذا لا يجب الالتزام؟ يعني ماذا هذا الشرط فاسد لا يجب الالتزام به شرعا والوفاء به شرعا؟ إما لعدم ذكره في متن العقد اتفق عليه قبله، وإما لأنه وإن ذكره في متن العقد لكن لكون الشرط لغوا لا يجب الوفاء به. بس هنا اختلاف عبارات وتشوش، افرض الشرط لغو لا يجب الوفاء به وإن ذكر في متن العقد فيكون فاسدان، يقول وإما فساده لأجل فساد العقد الأول، هل هذا معقول؟ أنت تريد أن تنفي وأما وين جوابه أما؟ وأما فهو مخالف، جيد هذا احتمال، لكن في نسخ أخرى لا لأجل فساد العقد الأول، لعل هذا أنسب بالسياق وإن كان ذلك قد لا يكون خطأ، لكن يقول الفساد إما من هذه الجهة أو تلك لا من جهة فساد العقد الأول، لا لأجل فساد العقد الأول، ما من أين يكون فساد؟ من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه، يعني لا لأجل القول بفساد الأول بفساد الشرط الواقع في متنه وبغض النظر عن طيب النفس وعدم طيب النفس، يعني حتى لو وقع عن طيب نفس حتى لو وقع عن طيب نفس فاسد، لأن البيع الأول فاسد بوقوع شرط فاسد فيه، لا ربط المسألة حينئذ بطيب النفس، شرط فاسد يفسد العقد، لا ليس من هذا الباب. في نسخة أخرى لأن هذا، لا لأجل كذا، لأن هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا، يعني منطوقا ومفهوما بالعقد الثاني، أما الأول فلا حديث للرواية في فساده حتى تصرف جهة الفساد إلى فساده بفساد الشرط الواقع فيه، واضح كيف؟ ليس هكذا. هذا بالنسبة إلى رواية الحسين بن المنذر. هناك رواية أخرى تشبه رواية الحسين ابن المنذر وهي رواية علي بن جعفر، تقدمت هذه الرواية أيضا صفحة 227 بعد رواية ابن المنذر، المروية عن قرب الإسناد، لا رواية علي بن جعفر الثانية عن كتاب علي بن جعفر، وإن كان من المحتمل أن تكون هي نفس الأولى، لكن بغض النظر المقصود رواية قرب الأسناد. قرب الأسناد هذه الرواية ممكن أن يستدل بها بنفس الوجه الذي استدل به صاحب الحدائق من رواية الحسين بن منذر، لأن انظر الرواية ماذا فيها. فيها سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، اشتراه، باع ثوبا يعني لرجل آخر، اشتراه منه بخمسة دراهم، اشتراه بخمسة باعه بعشر، أيحل؟ قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. هذا بعد أحسن، ما يقول إذا كنتما بالخيار، إذا كانا بالخيار، يصرح بأن المقصود إذا لم يشترطا، فمفهومه إذا اشترطا. هذا من جهة، موردها مثل كلامنا، محل كلامنا، اشترى منه باعه، يقول إذا كان اشترطا فيه البأس بالمفهوم، إذا لم يشترطا ليس فيه البأس. يمكن صاحب الحدائق يجي ماذا يقول؟ كما قال في الاستدلال برواية الحسين ابن المنذر، ماذا قال؟ قال ظاهرها إذا كنتما بالخيار، إذا لم يكن شرط يصح، إذا كان شرط لا يصح، فيه باس. أيهما فيه الباس؟ إما الأول أو الثاني، ويثبت على التقديرين. يمكن أن تقول هكذا، لكن هذه الرواية ماذا نردها؟ بمثل ما رددنا رواية الحسين بن منذر، نقول البأس في الثاني لا في الأول، والبأس في الثاني وإن كان بمعنى فساده لكن لا يستلزم ولا يتوقف على فساد الأول، بل فساده لأن يعيد هو كل الكلام هنا. ربما كان في التكرار فائدة، حتما يكون، قد يكون أيضا بعض العبارات أوضح مما ذكره في ذيل الرواية الحسين ابن المنذر، واضح كيف؟ فيعيد الكلام كله، يقول الفساد من جهة كون هذا ملزما به بالشرط ويقع لا عن طيب نفس، مع كون الشرط فاسدا إما لوقوعه قبل العقد أو في متنه مع كونه لغوا أو لوجه آخر، لا لأن البيع الأول فاسد بفساد ماذا؟ الشرط الواقع فيه. هذا يبقى أن نقول من قال إن هذه تتكلم في السؤال عندما تقول فيه البأس وين الثاني لا الأول، هناك كانت قرينة خلاف أهل المسجد، هنا ماذا يقول؟ هنا قوله أيحل، تذكر الرواية كيف كانت؟ سألت عن الرجل يبيع باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة، أيحل
اشتراه؟
ايه، اشتراء، شو الاشتراء؟
بخمسة ثانية يعني.
لا 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 لا، من أي باب هذا أنت ترجع إلى الاشتراء؟
الأخير.
ليش إلى الأخير؟ مش هذا المسؤول عنه أصلا. يقول لمولانا كنت اشتريت منه ثوبا بخمسة، انتهينا، أبيعه عليه بعشرة، أي حال يعني البيع عليه بعشرة، واضح؟ هذا ظاهره. أنت مو الثاني ذكرا في اللفظ، مش أي وقوعا في الخارج، والبيع المذكور أولا، واضح الكلام؟ إذا ظاهر أي حال أن يكون راجعا إلى البيع الثاني والواقع ثانيا في الخارج. طيب يقول نوجهها بمثل ما تقدم كما قلنا. أقرأ لك هذا، يعني ليس في شيء جديد، لكن ننظر في العبارات. وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني. بالشراء الثاني يقول اللي هو الأول البائع، يعني اللي هو الأول ذكرا. طيب، فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني، سسميه البيع الثاني، هو هذا اللي خربط لك من جهة التعبير بالشراء، لعله هكذا. قال له لا، وانت تقرأ العبارات خلستان وتجيبنا منها. طيب، إذن على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول، بأن يكون مفهوم الشرط، يعني أنه إذا اشترطا ذلك ففيه الباس، يكون هكذا المفهوم، إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله ولم يرضيا بوقوع العقد الثاني، لم يقع العقد الثاني منهما على جهة الرضا، بل على جهة الإلجاء والإلزام من حيث الشرط، يعني من حيث الالتزام به قبل العقد كما قلنا أو في العقد. إذا كان هكذا فهو غير صحيح. لماذا؟ لعدم طيب النفس في هذا البيع الثاني ووقوعه عن إلجاء، وهذا لا يكون. هذا شوف الآن قد تقول، وإذا وقع عن إلجاء لماذا يكون فاسد؟ إذا وقع الإلجاء، الإلجاء بحق لا يفسد، اشترطت عليه واشترط حقي فيجب عليه الوفاء، هذا لا يعني أنه وقع على عن طيب نفس. يقول هذا لأن الشرط فاسد شرعا، فلذلك يكون لا عن طيب نفس بحكم الشرع لعدم، وهذا لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء، لا يجب الوفاء بالشرط، فاسد الشرط لذلك صار إلجاء، وإلا لو كان الشرط صحيح وكان يجب الوفاء به فمجرد الإلزام به بالشرط لا يخرجه عن طيب النفس. واضح؟ إذن هذا لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء، يعني فساد الشرط. لماذا لا يجب الوفاء ويفسد الشرط؟ إما لعدم ذكره في العقد، وإما لكونه لغوا فاسدا لكن مع عدم تأثير فساده في العقد، يبقى العقد صحيحا. وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد الأول، لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك. في ماذا؟ ماذا قال؟ لا يصح أن يستند. وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد الأول، لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك، يعني في عدم فساد الأول لابد أن أؤول بهكذا، فلا بد من أن يكون منشأ عدم طيب النفس بالعقد الثاني. طيب، وعدم طيب النفس لا يقدح، هل ها شوف الآن بدأ يوضحه أكثر هذا الإشكال، والعدم طيب النفس لا يقدح، مشترط عليه والاشتراط عليه لا يعني أنه صادر عن عدم طيب نفس، افرض عدم طيب نفس لكن عدم طيب نفس بحق بحكم الرضا، يقول عدم طيب النفس لا يقدح صحيح، إلا أن نقول هكذا مع فساد الشرط فيصبح عن عدم طيب نفس بحكم الشارع وعدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم. واضح؟ طيب، لماذا فساد الشرط وعدم لزوم الوفاء؟ وعدم اللزوم لا يكون إلا إما لعدم كون ذكر لعدم ذكر الشرط في العقد قبل العقد لا يجب وفاء به لا حكم له، وإما لكونه وإن ذكر في العقد لكن لكونه لغوا أو بدل لغوا لكونه فاسدا غير مفسد. انتهينا، واضح الكلام؟ المطلب الأخير في هذا البحث الكلام بناء على أن الشرط المذكور يبطل العقد الأول، واضح؟ أن تقول بعتك بشرط أن تبيعني، هذا يبطل العقد الأول مع فرض التصريح به في متن العقد كما هي مسألتنا. السؤال هذا لو لم يصرح به في متن العقد كذلك، يعني بني العقد عليها مو أنه أصلا ولا التفت إليه ولا هو متبانا عليه، لا تبانيا عليه لكن لم يصرحا في متن العقد. طب إذا تبانيا عليه وصرحا يفسد العقد على القول بالإفساد. إذا لم يصرحا ولكن تبانيا قبله ولم يذكر في المتن، هل يفسده أيضا؟ يفسد العقد أيضا، هو شرط فاسد ولا قيمة له، لكن هل يفسده أيضا أو لا؟ فصل في المسالك فقال مرة المتعاقدان يعلمان أن الشرط المتقدم على العقد لا حكم له ولا اعتبار به، فمثل هذا الشرط لا أثر له. ها، إذا كانا يعلمان ذلك هذا الشرط بينهما لا أثر له لأنهما أقدما على التباني على شرط يعلمان أن مجرد التباني من دون تصريح لا يؤثر، فأقدما على أن لا يؤثر. تقدمان على شرط تعلمان أنه لا يؤثر، إذن تقدمان على ما لا يؤثر، لا قيمة لهذا الشرط. ومرة لا يعلمان ذلك، بالعكس يعتقدان صحة الشرط حتى الذي يقع قبل العقد وأنه يؤثر، فحينئذ يتجه الحكم ببطلان العقد تماما كما لو صرحا به في متن العقد. واضح الكلام؟ هكذا قال. لماذا؟ لأنه ما اعتقاده ما صحة الشرط المذكور قبل العقد، فهما يقدمان على هذا الشرط ويتراضيان بالعقد مقيدا به ولا يتراضيان بذات العقد، وحيث لم يسلم الشرط لهما، لأن تبين لهما لاحقا أن الشارع يقول فاسد، ما لم يذكر في متن العقد فاسد لا يؤثر، فلم يسلم لهما المشروط، أقدما على العقد المشروط بشرط لم يسلم، فذات العقد لم يقدما عليه وما أقدما عليه لم يقع لم يسلم، فيتجه إبطاله للعقد. هكذا فصل في المسالك. المصنف يعترض على الشق الأول في كلامنا، تقول إن كانا يعلمان فهذا كأنه غير مؤثر. أقول لك مجرد العلم بأن هذا شرط لا حكم له وليس بصحيح لأنه لم يذكر في متن العقد، هذا لا يعني أنه ما لم يقدما على الشرط، يقدمان عرفا. الآن ذكرنا قبل قليل يقدمان عرفا، هذا لا يؤثر في حكم الشارع لكن عرفا يقدمان، تماما كما يقدمان على معاملة الربا هذا بالزيادة، يقدمان يقصدان يريدان، الشارع يقول باطل، أو على بيع الخمر عرفان القصد موجود والإقدام متحقق، وين عرفا بعدم تأثيره شرعا؟ إذن حتى في الشق الأول من كلامي قد يكون في المتن بالعكس العبارة، وهي صورة أن يعلما بعدم تأثير الشرط، إذن يمكن أن نقول هما أقدما تماما كما أقدما على العقد المقيد في صورة الجهل واعتقاد الصحة، فكيف اتجه البطلان هناك؟ ينبغي أن تقول هنا أيضا يتجه البطلان. من هنا الأولى أن نترك هذا يعلمان أو لا يعلمان لعدم فرق بالعلم والجهل من هذه الجهة، يقدمان حتى مع العلم فضلا عن الجهل. الأولى بناء المسألة على شيء آخر، وهو أنه هل الشرط المتقدم على العقد غير المصرح به في العقد؟ هو كالمصرح به في العقد فيما في ربط العقد بالشرط. ما وظيفة الشرط؟ يقيد العقد، يربطه به. المصرح به في متن العقد يربط العقد بالشرط. هل غير المصرح به مثل هذا في الرابط أو ليس مثله؟ إذا قلنا هو مثله في الرابط، فكما أن المصرح به إذا كان فاسدا يفسد العقد لأنه ارتبط به وفساده يؤدي إلى فساده، على القول بأن فساده يفسده كما بنينا من أول المسألة، قلت بناء على أن هذا الشرط يفسد العقد، فكما أن المصرح به يفسد، المتقدم أيضا يفسده لأنه ارتبط به، ارتبط بالفاسد فيفسد. وإن قلنا ليس مثله فلا يفسد بمجرد التباني، وإن كان يفسد بالتصريح به في متنه. هذا مبنى المسألة. يقول معروف بينهم عدم تأثير المتقدم الذي لم يصرح به في العقد لعدم ارتباط العقد به وكونه لغوا حتى يصرح به في متنه، واضح؟ هذا هو المعروف بينهم. بناء على هذا لا ينبغي بمجرد التباني عليه أن يفسد، لكن هناك من فصل تفصيل آخر فقال أفصل في المتقدم، لا أقول لا يفسد كما قلت، أفصل في المتقدم بين أن يكون صحيحا. ستقول لي كيف يكون صحيحا وهو متقدم، والمفروض أن الذكر في المتن شرط من شروط صحته. أقول لك افترضه صحيحا من غير جهة التقدم، يعني واضح؟ ما يكون مما تقدم صحيحا هذا ماذا يقول؟ لا يؤثر في فساد العقد. وما يكون من المتقدم فاسدا يؤثر في فساد العقد. رد المصنف يقول لا أعرف وجها لهذا التفصيل، شو يعني إذا كان صحيحا لا يؤثر فساد العقد، إذا كان فاسدا يؤثر؟ مش العكس لعله ربما أولى؟ إذا كان فاسدا يؤثر فساد العقد، إذا كان صحيحا مؤثرا يؤثر فساد العقد، إذا كان فاسدا فلا قيمة له ولا اعتبار به مثلا. يمكن أن يقال هكذا كما بعضهم لعله صنع مثل هذا. هذا ثم إنه قال في المسالك إنهما لو شرطاه قبل العقد لفظان فإن كانا، لو شرطاه قبل العقد، أنا ماذا قلت؟ تبانيا عليه. هذا ظاهره رجوع قيد اللفظ إلى الشرط، شرطاه لفظا، ها شرطاه لفظا لكن قبل العقد. ما هو عادة هكذا، يعني التباني عليه في العقد، بناء العقد عليه من دون تصريح، لكن كيف نحدد أن بيننا شرطا قبل العقد؟ لابد أن نذكره، نذكره قبل العقد. إذن لا تنافي، هذا الذي قلته، التباني في العقد لكن قبله يصرح به. طيب إذن لو شرطاه قبل العقد لفظا فإن كانا يعلمان، هذا مقابل أن فقط يقصداه قصدا، ذاك تقدم المصنف في معالقة حتما ذاك ما إلى قيمة. تذكرون هذا في بعض الكلام تقدم هذا، قال إذا قصداه فقط قصدا، أفرض يعني أنا وأنت بالتخاطر يمكن أن نعرف ما في القلب مثلا، أو ببعض القرائن من دون أن يصدق أنه ذكر، فعرفنا أريد الشرط، أنت قلت نعم فقط قصد، نعم يعني في قصدك في قلبك، مجرد قصد هذا حتما لا يفيد كلام، أن يلفظ قبل العقد أو يصرح في العقد الثاني حتما يفيد، بخلاف المتوسط. على كل فإن كانا يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له. بل أنا ما عكست الترتيب، نفس ترتيب المتن سردته لك في الشرط. وإلا يعني إن لم يكونا يعلمان ذلك اتجه بطلان العقد به بهذا الشرط كما لو ذكر في متنه، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط، على العقد مشروطا يعني على الشرط، ولم يتم لهما. ويمكن أن يقال، هذا اعتراض مصنف، إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط، يعلمان أنه لا يأثر شرعا ويقدمان عليه، فيصير صورة العلم كصورة عدم العلم، لا فرق من هذه الجهة. من هنا لا وجه للبناء على العلم وعدم العدم الفرق، فتبنى المسألة على ما يوجب فرقا. ما هو الفرق الذي يبنى عليه هذا؟ فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدم تأثيره، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم. يقول لك في الصفحة 54 راجع هذا البحث هناك وانظر ما قلت لك من أنه إذا كان فقط بالقصد لا قيمة لا، إلا أن يفرق، يجي واحد يفصل يقول بين الشرط الصحيح مما تقدم فلا يؤثر، وبين المتقدم الفاسد فيؤثر في البطلان، ووجهه غير ظاهر، بل ربما حكي العكس عن بعض المعاصرين، إذا كان صحيح يؤثر، إذا كان فاسد لا قيمة له ولا عبرة له به ولا أثر يترتب عليه أصلا، فلماذا يؤثر ويفسد عن بعض المعاصرين؟ وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك أيضا، صفحة 104 يقول راجع الموضوعين وانظر ما فيهما، والحمد لله رب العالمين.